بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن المتمتع يسعى بعد طوافه للإفاضة سعيا لحجه، وبين أن هذا السعي أنه واجب عليه، قال: وهذا السعي لحجه، والسعي الأول لعمرته، لأنه عندما سعى السعي الأول للعمرة، والعمرة مستقلة، عمرة المتمتع مستقلة عن أعمال الحج، فطوافها وسعيها مستقلان عن أعمال الحج، فالطواف الأول والسعي الأول الذي أداه عندما اعتمر لعمرته، ولهذا يتحلل التحلل الكامل بعد أن يفرغ من هذه العمرة، بعد أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، يتحلل التحلل الكامل، ثم بعد ذلك يلبي بالحج من مكة، ويلزمه بعد طواف الإفاضة سعي آخر لحجه. ثم نبه المصنف إلى أنه لا يكفي المتمتع، لا يكفيه سعي واحد في أصح أقوال العلماء، ويقصد بأنه لا يكفيه سعي واحد، يقصد السعي الأول الذي للعمرة، أنه لا يكفي المتمتع، لأن بعض أهل العلم يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد في عمرته وحجه، وهذا القول مرجوح، والصواب ما رجحه المصنف هنا رحمه الله، وإنما السعي يكفي القارن والمفرد، ليس عليهما إلا سعي واحد، وأما المتمتع فإنه يسعى لعمرته ولحجه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة. طاف الذين أهلوا بالعمرة، هذا طوافهم لعمرتهم، بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، أي تحللوا من عمرتهم، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فذكر المصنف أن قولها فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، أن المقصود هنا بالطواف السعي بين الصفا والمروة، لأنه يطلق عليه طواف، كما قالت هنا: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، فسمت السعي بين الصفا والمروة طواف، وعطفته على الطواف بالبيت. ثم قالت: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فهذا المقصود به هنا هو السعي، الطواف الثاني الذي ذكرته للسعي، وليس المقصود به طواف الإفاضة، لأنه واجب على الجنب بل ركن من أركان الحج يؤديه الجميع، وإنما نبهت على أن المتمتع يسعى سعيا آخر لحجه بعد طواف الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله: وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم.
نعم، بين المصنف أن من حمل قول عائشة رضي الله عنها في قولها ثم طافوا طوافا آخر حمله على طواف الإفاضة أن هذا غير صحيح، لأن طواف الإفاضة ركن يلزم الجميع، وهي لم تنبه عليه لأنه معلوم، وإنما نبهت على السعي الذي يلزم المتمتع بعد طوافه للإفاضة، وهذا الذي يشكل على الناس فنبهت عليه رضي الله عنها.
قال رحمه الله: ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم.
ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي أورده البخاري معلقا، أي أنه حذف من سنده أول السند، وهذا الحديث كما أخبر المصنف أنه مقطوع بثبوته عن ابن عباس رضي الله عنهما، في ثم إنه ذكر في هذا الحديث أنهم سعوا السعي الأول بين الصفا والمروة، ثم قال: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فذكر أنهم طافوا بين الصفا والمروة مرتين، المرة الأولى لعمرتهم والمرة الثانية لحجهم.
قال رحمه الله: وأما ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة.
ثم نبه المصنف على أن من قال إن السعي للمتمتع يكون سعيا واحدا، واستدل بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، إلا طوافا واحدا طوافهم الأول. بين المصنف أن هذا محمول على من ساق الهدي من الصحابة ولم يتحلل، وهو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قارنا، فالقارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، لأن القارن يدخل أعمال الحج على العمرة، فلا يسعى بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا، فإذا سعى بعد طواف القدوم فإنه ليس عليه سعي بعد ذلك، كذلك المفرد. فهذا الذي يحمل عليه حديث جابر. وأما حديث ابن عباس فهو صريح في أنهم سعوا بين الصفا والمروة المرة الأولى لعمرتهم والمرة الثانية لحجهم، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما نبه على هذا المصنف. وهذا مما يدل على أن الصحيح في ما في السعي للمتمتع أنه يسعى سعيا لعمرته ويسعى سعيا آخر لحجه بعد طواف الإفاضة، هذا هو الصحيح وهذا الذي دلت عليه الأدلة. وأما حديث جابر فهو محمول على السعي في حق القارن والمفرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه كانوا قارنين أو مفردين، وهم الذين ساقوا الهدي ولم يتحللوا. وأما من تحلل بعمره فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة سعيا آخر لحجه.
قال رحمه الله: وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها.
ثم نبه المصنف أن هذا هو المعروف من عمل المفرد والقارن، أنهما إن لم يتحللا وبقي على إحرامهما الأول وهو الإحرام بالإفراد أو بالقران، أنهما ليس عليهما إلا سعي واحد، فإذا سعيا بعد طواف القدوم لا يلزمهما سعي آخر بعد طواف الإفاضة. ثم نبه على أن الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا وبين حديث جابر يحمل على هذا الأمر، وهو أن حديث جابر محمول على ما يلزم القارن والمفرد، وحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا محمول على عمل المتمتع، وعند ذلك لا تعارض بين الأحاديث في هذا الباب.
قال رحمه الله: ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم نبه المصنف على أن مما يؤيد صحة هذا المسلك وما توصل إليه المؤلف رحمه الله من هذه النتيجة، وهو أن السعي أن المتمتع يلزمه سعي لعمرته وآخر لحجه، أن في حديث عائشة وابن عباس إثبات السعي، وفي حديث جابر نفي السعي، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر عند أهل الأصول في أصول الفقه وعند الفقهاء. والسبب في هذا أن النافي محتمل أنه لم يطلع على هذا الفعل، والمثبت اطلع عليه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم منزهون عن أن ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يثبت، لكن بعضهم لعله لم يطلع على الشيء الذي أثبته الآخر، فيكون هذا يخبر عن علمه والآخر عنده زيادة وعلم، فيكون المثبت مقدم على النافي، لأنه لا احتمال يبطل قول المثبت إذا قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة، لأنه ليس هناك احتمال، أدنى احتمال يبطل هذا، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول وثقات. وأما الذي ينفي فاحتمال أنه لم يطلع على هذا الأمر، فهو يخبر عن علمه، ولكن الذي اطلع عنده زيادة علم، فيكون قول المثبت مقدم على قول النافي.
قال رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم.
ثم نبه المصلح في هذا الفصل بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، بين ما هو الأفضل للحاج يوم النحر فيما يقدم ويؤخر من أعمال يوم النحر، وأن الأفضل هو الرمي، رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة والسعي بعده للمتمتع. فهذه هي السنة في هذه الأعمال، أن يبدأ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة، ثم إن كان متمتعا يلزمه سعي لحجه، وإن كان قارنا أو مفردا ولم يسعي بعد طواف القدوم أيضا يلزمهما السعي بعد طواف الإفاضة، وإذا كان قد سعي أي القارن والمفرد فليس عليهما سعي. فهذه هي الأعمال، أعمال يوم النحر، وترتيبها على ما ذكر المصنف في السنة، هو ترتيبها على هذا النحو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه بإسناد صحيح، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.
ثم بعد أن ذكر المصنف السنة في ترتيب أعمال النحر، بين أنه إن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك اليوم في التقديم والتأخير، وما سئل عن شيء من أعمال يوم النحر إلا وقال، هو التقديم والتأخير بينها، إلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، يعني أنه لا حرج في التقديم والتأخير بين هذه الأعمال، أما تأديتها فلا بد من تأدية هذه الأعمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير، فما سأله أحد عن التقديم والتأخير إلا قال افعل ولا حرج، يعني لا بأس بما قدمت ولا بأس أيضا بما أخرت، فإن قدمت شيئا وبقي عليك شيء آخر فافعل ولا حرج، أي لا حرج عليك في الترتيب بين هذه الأمور. ثم ذكر المصنف أنه مما يدخل في هذا العموم أيضا تقديم السعي على الطواف، فإن الأصل أن الطواف متقدم والسعي بعده، وقال المصنف إن هذا العموم أيضا يشمل هذا الأمر، وعلى هذا يجوز تقديم السعي على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، والأصل في العموم أنه يبقى على عمومه ما لم يرد دليل بالتخصيص. ثم ذكر إن مما يقوي هذا ما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود، أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف قال سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج أو قال لا حرج، فهذا يدل على أن أيضا التقديم بين السعي والطواف أنه لا بأس بتقديم السعي ثم بعده يكون الطواف، وإن كان الأصل هو أن يتقدم الطواف فتقديمه أفضل، لكن قول المصنف هنا في من قدم وأخر أن له رخصة في هذا الأمر، كما أنه له رخصة في سائر أعمال يوم النحر في التقديم والتأخير بينها.
يعني هذا خاص في يوم النحر؟
نعم، هذا الأمر في هذه الأعمال التي تكون في يوم النحر، في هذه الأمور في يوم النحر، ولا يجوز أن ينزل هذا الحديث على غير هذه الأعمال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك أن يحمل على التهاون في هذه الأمور، وإنما تؤدى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير بينها فقال افعل ولا حرج، أي في التقديم والتأخير.
قال رحمه الله: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
ثم ذكر المصنف أن الأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام هي ثلاثة أمور، وهو رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فإذا فعل هذه الأمور الثلاثة كلها فإنه يتحلل التحلل الأكبر، ويباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. وأما النحر فإنه لا يدخل في هذه الأمور، فلو أخره بعد ذلك فإنه لا يؤخر التحلل مع النحر، وإنما يباح له التحلل إذا فعل هذه الأمور الثلاثة. وأما إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأصغر، مثل أن يرمي جمرة العقبة ويطوف، أو يحلق رأسه ويطوف ويحلق رأسه ويؤخر الرمي، فإنه يتحلل التحلل الأصغر، وهو أن يتحلل من كل ما حرم عليه في حال الإحرام إلا النساء. فإذا فعل الثالث تحلل التحلل الكامل الذي يستبيح به كل شيء حرم عليه حتى النساء إتيان الزوجة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع. وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم.
ثم ذكر المصنف أنه يستحب للحاج أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، ومعنى التضلع هو أن يشرب حتى يبلغ الري أضلاعه وتمتلئ المعدة بزمزم. والتضلع منه سنة، ولأنه فيه شفاء، وهو طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى طعام طعم أنه طعام ينفع، وكما ينفع الطعام، وهو شفاء من الأسقام كما هو ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي هريرة الذي أخبر أنه لا زال يشرب من ماء زمزم حتى سمن وأصبح لبطنه أطباق من شربه من ماء زمزم. وهذا دلت عليه النصوص في أن شفاء زمزم لما شرب له، أي أن من شرب ماء زمزم لأمر من الأمور فإنه يرجى له أن يتحقق له هذا الأمر. وبعض أهل العلم شرب ماء زمزم بعلم بعض العلماء فرزقه الله ذلك العلم، وممن قيل أنه شرب من ماء زمزم بهذا القصد الإمام ابن حجر، أنه شرب ماء زمزم بعلم الذهبي، فقيل أنه نال هذا العلم، علم الذهبي أو قاربه. وكذلك من شربه لقصد آخر كالاستشفاء أو لزيادة الحفظ أو للفهم أو للتوفيق في أمر من الأمور فإنه يرجى له ذلك. والمقصود بهذا أن يشرب هذا الماء، ماء زمزم، بهذا القصد وبهذه النية، ولا يلزم أن يتلفظ، لا يلزم أن يتلفظ، فإذا تلفظ لا بأس، لأنه يكون من جملة الدعاء الذي يصحب الشرب. وإلا فالحديث لما شرب له المقصود أنه إذا نوى بشربه ماء زمزم بأمر من الأمور فإنه يرجى له هذا الأمر.
قال رحمه الله: وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل ليلة في كل يوم من أيام من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة.
ثم ذكر المصنف بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي أنه يرجع الحجاج جميعا إلى منى، وهنا يشترك الحجاج في بقية الأعمال في ذهابهم إلى منى والمبيت ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن أحب وهو أفضل، ومن تعجل في يومين بأن خرج في اليوم 12 قبل غروب الشمس فله ذلك. قال بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، أي أنهم يبيتون ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، ويرمون الجمرات في اليوم 11 و12 و13، ويكون الرمي بعد زوال الشمس، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرمي فقال كنا نتحين حتى تزول الشمس، فدل على أن هذا هو أول وقت الرمي، وأن الرمي قبله لا يصح، وهو قول جمهور كثير من أهل العلم، وهو الذي رجحه الكثير من أهل العلم، وذكر المحب الطبري أنه قول جمهور العلماء، وأن من قال بخلافه فإنه مخالف للدليل، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم أن الرمي لا يصح قبل الزوال، فيجب على الحجاج أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يكملوا حجهم، وأن لا يتتبعوا الرخص ومن يرخص لهم في أمر من الأمور بلا دليل، لأن العبرة بالدليل وليست برخص المترخصين، فالعبرة بالدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينتظرون حتى تزول الشمس ثم يبدأون الرمي بعد زوال الشمس. ويجب الترتيب في رميها، يجب الترتيب في رمي هذه الجمرات، وذلك بأن يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، والزوال هو زوال الشمس، فإن الشمس تطلع من المشرق ثم إذا توسطت في منتصف السماء يصبح ظل كل شيء تحته، فإذا زالت إلى الغروب فهذا هو بداية الزوال، بأن يصبح للأشياء ظلال، فإذا زالت إلى جهة الغروب يكون هذا هو وقت الزوال، وهو وقت الظهر، عندما يؤذن المؤذن لصلاة الظهر نعلم أنه قد زالت الشمس، لأن أذان الظهر لا يكون إلا بعد الزوال.
قال رحمه الله: فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ويكثر من الدعاء والتضرع.
ثم بين المصنف ما كيفية الرمي، قال: فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف. من خرج من مسجد الخيف أو جاء من جهة مسجد الخيف وجعل المسجد عن يساره فإنه يجد جسر الجمرات الآن أمامه، فأول ما يقابله من الجمرات هي الجمرة الصغرى، وهي أول الجمرات وأدناها لمسجد الخيف، ومن جاء من جهات الأخرى فإن الجمرة الصغرى هي آخر ما يقابله إذا جاء من جهة جمرة العقبة، فإذا أقرب الجمرات لمسجد الخيف هي الجمرة الصغرى، ومن جاء من جهة مسجد الخيف فأول ما يقابله من الجمرات الجمرة الصغرى، وقد وضعت الآن اللوحات والعلامات المبينة لها، فما على الحاج إلا أن ينظر إلى هذه اللوحات التي هي مبينة وموضحة لهذه الجمرات. فيبدأ برمي الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات متعاقبات، أي أنه يرمي الحصاة تلو الحصاة ويكبر مع كل حصاة، والأصل في الرمي أنه يرمي بسبع حصيات، لكن إن نقصت حصاة بأن سقطت فإنه لا حرج، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لا أبالي أرميت الجمرة بست أو بسبع. فإذا رمى بسبع فرخص في ذلك العلماء، وهو مشهور عن الصحابة ورجحه ابن قدامة. والأصل في هذا في الرمي أن يكون سبع حصيات، لكن بعض الناس قد لا يتمكن من هذا فيظن أن رميه ناقص، فإذا رمى بست فلا بأس بذلك. وإن كان الأصل والأحوط والأكمل هو أن يرمي بسبع حصيات، يرفع يده عند كل حصاة، لأن الرمي لا يتحقق إلا برفع اليد. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنها لو سقطت من يده أنها لا تجزي، أو لو جعلها في ثوبه ونفضها فإنها لا تجزي، لأنه لا بد من الرمي، أو طرحها طرحا فإنها لا تجزي. الرمي لا يجزي، هذا الفعل لا يجزي إلا أن يرمي. والرمي لا بد أن يرفع يده بحيث يتحقق في رجمه للجمرة الرمي، لأن الواجب هو الرمي. ثم بين أن السنة أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، أي أنه يتنحى ويأخذ على يمينه وتكون الجمرة عن يساره، ويتقدم أمامه ويبتعد عن مكان الزحام، ولا يشق على الناس بالوقوف للدعاء في مكان الزحام، وإنما يتقدم حتى يتأكد أنه ليس هناك ازدحام، حتى لا يشق على نفسه وعلى غيره، يتقدم ويأخذ عن يمينه إلى أن تكون الجمرة عن يساره وهو أمامها، فيقف عند ذلك مستقبل القبلة ويدعو طويلا. وقد جاء في وصف الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بمثل ما تقرأ سورة البقرة، وإذا قرأ وإذا دعا دعاء يسيرا واختصر لئلا يشق على نفسه وعلى غيره، أو إذا كان معه عجزة فلا بأس بذلك. والمهم هو أن يأتي من هذا الدعاء بما يستطيع، لأن هذا الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، فينبغي الحرص على الدعاء بعد رمي هذه الجمرة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
النسخة اللي عندي شيخ فيها ويسن أن يتأخر عنها، هذا خطأ؟
لا لا، السنة التقدم، وهذا هو الموجود. نعم، أن يتقدم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا.
ثم يرمي الجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطى، ويسن أن يتقدم قليلا كما فعل في الجمرة الصغرى، لكنه يجعلها عن يمينه، يأخذ عن يساره ويجعلها عن يمينه، والجمرة الصغرى يجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه في الدعاء فيدعو كما دعا عند الجمرة الصغرى. هذه السنة في رمي الجمرتين، الجمرة الصغرى والوسطى. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، وهي جمرة العقبة، ولا يقف عندها، أي لا يقف للدعاء عندها. ولا يجوز القياس في هذا الموطن، يقول: لماذا ندعو عند الصغرى والوسطى ولا ندعو عند العقبة؟ نحن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه الدعاء عند الصغرى وعند الوسطى، ولم يثبت أنه دعا عند جمرة العقبة. ولعل هذا، والله أعلم، أن الأصل في الدعاء أنه يتخلل العبادة، ولهذا كان الرمي في الصغرى ثم الوسطى أنه ما زال في وقت الرمي، ولما فرغ من الرمي لا يقف عند ذلك، كما أنه يدعو في صلاته. والأصل أن الدعاء لا يكون بعد الصلاة، وإنما يكون في أثنائها. فكذلك الجمرة، فإنه يدعو بعد رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى، ثم بعد ذلك لا يقف عند جمرة العقبة. وسواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف، فإنه يجب الاتباع مع تقريرنا واعتقادنا أن في ذلك حكمة يعلمها الله عز وجل، وقد تخفى علينا، فالواجب هو الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أيضا يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، لأن بعض الناس يخلط بين يوم النحر وأيام التشريق فيظن أن اليوم الحادي عشر هو اليوم الثاني وأن التعجل يكون فيه، إنما التعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق، وأيام التشريق تبدأ باليوم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر. فإذا هذا اليوم الثاني وهو الذي يرمي فيه الجمرات، اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر، يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال. أما يوم النحر فإنه يرمي جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، ويرميها في الصباح قبل الزوال، بل يرميها لمن خرج من مزدلفة في آخر الليل قبل الفجر إذا وصل إليها. وأما أيام التشريق فالرمي لا يكون إلا بعد الزوال، فيرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر الجمرات كما رماها في اليوم الأول تماما، وليس هناك اختلاف عن صفة الرمي من رمي الجمرات والوقوف الدعاء عند الجمرة الصغرى ثم الدعاء عند الوسطى ثم إنه لا يقف عند الجمرة الثالثة. نعم.
قال رحمه الله: والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب.
ثم ذكر أن هذا الرمي وهو رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر وكذلك المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فإن هذا واجب ولا يرخص في هذا إلا للسقاة والرعاة والعجزة، فهؤلاء يرخص لهم، أما من عداهم فيجب عليهم الرمي ويجب عليهم المبيت هاتين الليلتين، ولكن يرخص للحجاج جميعا في الخروج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي وقبل غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الآية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر.
ثم ذكر المصنف أن المتعجل يتعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الرمي، من أحب أن يتعجل جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس، وأما إذا تأخر إلى الغروب فإنه لا يخرج من منى، لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قال العلماء: فمن بقي إلى الغروب فلم يتعجل في اليومين وإنما يكون خروجه في الليل، والله رخص لمن تعجل في النهار، لكن ذكر العلماء أن من استقل سيارته وهو يريد التعجل ثم صادفه زحام وأوقفه حتى غربت عليه الشمس وهو في منى فلا شيء عليه يخرج، لأنه أراد الخروج وشرع فيه وعجز عنه فلا يترتب عليه شيء. وأما إذا بقي إلى أن غربت الشمس وهو لم يشرع في ركوب السيارة ولم يخرج، فالواجب عليه أن يبيت تلك الليلة ثم يستقبل اليوم الثالث عشر ويبقى للزوال، ثم بعد ذلك يرمي الجمرة اليوم الثالث عشر ويخرج بعد ذلك. في هناك مسألة يسأل عنها كثير من الحجاج، أنه هل يجوز بل هل يشرع لمن تعجل أن يوكل غيره في الرمي؟ نقول: هذا لا يشرع للمتعجل، لا يشرع لمن تعجل أن يوكل غيره في الرمي عنه في اليوم الثالث، وإنما يرخص له في الخروج في من منى في اليوم الثاني عشر، ولا يوكل غيره بالرمي. ومن فعل هذا فقد خالف السنة، واتباع السنة أفضل من مخالفتها. فبعض الناس يظن أنه إذا زاد كما يقولون زيادة في الخير، الزيادة ليست في كل وجه يقال أنها زيادة في الخير، وإنما الزيادة في الخير عندما تكون في الطاعة، وأما إذا كانت في البدع ومخالفة السنة فليست الزيادة خير، وإنما الزيادة نقص. والشيطان يريد منا أن نغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم إما بالزيادة أو النقص، وهو يرضى من الإنسان بأن يزيد أو ينقص. فلا يجوز ولا يشرع لمن تعجل أن يوكل غيره بالرمي في اليوم بالرمي عن اليوم الثالث عشر، ولا يشرع له أيضا أن يقوم في اليوم الثاني عشر برمي الجمرات عن اليوم الثالث الذي تعجل عنه، وإنما يشرع له رمي هذا اليوم إذا بات في منى، ثم يرمي كذلك بعد الزوال من اليوم الثالث عشر. ثم نبه المصنف على أن البقاء وعدم التعجل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الله عز وجل قال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى، فبين أن هذا فعل المتقين وأنه أفضل من فعل المتعجلين. وإن كان المتعجل لا إثم عليه، لكن الذي يبيت الليلة الثالثة ويرمي الجمرات في اليوم الثالث من أيام التشريق هو أفضل له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فرخص للناس، وهو بقي عليه الصلاة والسلام ولم يتعجل، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال. قال المصنف ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر، ينبغي أن يفهم أنه لم يرمي إلا بعد الزوال. وأما قوله لم يصلي ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر، أي أنه رمى بعد الزوال مباشرة ثم خرج قبل أن يصلي، قبل أن يصلي الظهر في منى. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا دليل قوي على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. فيلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ولم يصلي الظهر، وإنما كان ينتظر وقت الرمي ثم رمى وخرج مباشرة، وهو لم يحبسه في منى إلى ذلك الوقت إلا الرمي، ولهذا بادر إليه مباشرة ورمى ثم خرج من منى قبل أن يصلي الظهر. فدل على أنه إنما بقي في منى من أجل الرمي وليس من أجل الصلاة، وإنما بقي من أجل أن ينتظر وأن يتحين أول وقت الرمي وهو الزوال.
قال رحمه الله ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه.
ثم ذكر المصنف أنه يجوز لولي الصبي العاجز ولم يطلق، لأن الصبي قد يكون مميزا وقد يكون قادرا، مثل الذين بلغوا 10 سنوات أو أكثر لكنهم لم يبلغوا سن البلوغ، فقد يكون قادرا على الرمي، فالرمي يكون للصبي العاجز مثل غير المميز أو الصبي الضعيف الذي يعني في حدود 7 سنوات أو دونها. فيجوز لولي الصبي مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، يعني يرمي عنه جمرة العقبة في اليوم الأول في يوم النحر، ثم بقية الجمار في أيام التشريق بعد أن يرمي عن نفسه، يعني يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن الصبي، ولا يلزم أن يرمي عن نفسه ثم يفرغ من الجمرات ثم يرجع مرة أخرى ويرمي عن من وكله أو عن الصبي، وإنما يرمي عن نفسه ب7 حصيات عند الصغرى ثم ب7 حصيات أخرى عن الصبي أو عن من وكله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الوسطى وهكذا. ثم ذكر أن مما يدل على الرخصة حديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ولم يذكر الرمي عن النساء. ولهذا ذكر أهل العلم بعض أهل العلم أنه لم يثبت في السنة الشيء في الرمي عن النساء، وإنما ثبت الرمي عن الصبيان، لكن رخص العلماء في الرمي عن النساء التي يعجزن عن الرمي، وكذلك من يعجز من الرجال بأن حكمهم حكم الصبي، لأن الذي أباح الرمي عن الصبي هو العجز، فكذلك العلة إذا طردت في غيره فإنه يباح ما يباح للصبي في جواز الرمي عنه. أما أن ينزل الحكم على النساء فالنساء كالرجال يتفاوتن في القوة والضعف، فمن كانت ضعيفة يشق عليها الرمي أو تعجز عنه تشق المشقة البالغة فإنه يرمى عنها، وأما إذا كانت تستطيع أن ترمي فهي ترمي بنفسها ولو أتت في غير النهار في الليل، فإنه على الصحيح أنه يصح الرمي في الليل. وكذلك اختيار الأوقات المناسبة في الرمي في النهار فإن هذا من الأمور التي ذرعاها الحجاج، فإنهم يجدون التيسير على أنفسهم وعلى غيرهم، لكن المشكلة أن الكثير من الحجاج يتزاحمون في أول وقت الرمي فهذا الذي تحصل فيه المشقة. نعم.
الأعمى هل هو ممن يعني جزء التوكيد؟
لا، الأعمى لا يرمى عنه، لأن الأعمى كغيره من الحجاج إذا كان يقدر أن يمشي ويأتي، وإنما الأعمى يحتاج إلى قائد، يحتاج إلى قائد يقوده، وأما في بدنه فقد يكون كغيره من الرجال قوي، لكن إذا كان ضعيفا أو لم يجد قائد فهذا يعذر، أما إذا وجد من يقوده ويصل إلى المرمى ويرمي بنفسه فإنه يرمي بنفسه.
قال رحمه الله: ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع لهم قضاؤه، ولا يشرع قضاؤه لهم، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيرهم من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله.
وزمن الطواف،
وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي.
ثم ذكر المصنف أنه يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل كالمرأة إن كانت حامل أن يوكل من يرمي عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا مما يدل على أن غير المستطيع أنه معذور في ذلك، ولأن المزاحمة تشق على هؤلاء بل قد يتضررون بها. ثم ذكر أن زمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، زمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة مثل الطواف والسعي، فإنهما لا يفوتان. ونبه المصنف أيضا إلى أن بعض الأشياء أنها لا تفوت مثل الوقوف بعرفة، أنها تفوت مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، لكنه لم يثبت في السنة النيابة في هذه الأمور. فإذا العبرة بثبوت السنة المرخصة لهؤلاء أن يرمى عنهم على ما ذكر المصنف هنا من الأدلة، وما لم يدل عليه الدليل فإنه لا يجوز لأحد أن يرخص لمسلم في شيء من العبادة، لأن باب العبادات توقيفي، ولا يجوز لعالم ولا لغيره أن يزيد وينقص أو أن يرخص للناس. بعض الناس يظن أن العلماء بأيديهم أن يرخصوا، فبعض الناس يطرب من العلماء يقول: يسروا علينا ولا تشددوا علينا، ويظن أن الأمر يملكه العلماء. العلماء ليس لهم من الأمر شيء، وإنما هم نقلة للشريعة، يبينون ما رخص الله فيه يرخصون للناس فيه، ويبينون شرع الله، والترخيص ليس من الله وإنما هو حق لله، الترخيص ليس من حقوق المخلوقين وإنما هو حق لله. فإذا دل الدليل على أن الله رخص لعباده يرخصون لهم، وإذا لم يدل الدليل فإنه لا يجوز لإنسان أن يرخص. مثال ذلك لو أن رجل خرج من بيته وقطع المسافات البعيدة وبذل ماله ثم لم يدرك الوقوف بعرفة، وجاء بعد طلوع الفجر من ليلة مزدلفة وبعد أن طلع الفجر، فباتفاق العلماء أن الحج قد فاته، فما يقول له أحد الآن قف بعرفة ثم تأتي وهذا ترخيص، لأنه بذل ماله وأتى من مكان بعيد ويشق عليه الرجوع نرخص له. لا، ترخيص عندما يدل الدليل عليه، فإذا دل الدليل يرخص للناس ولا يمنعون. ولا يجوز أيضا لعالم يعلم أن للناس رخصة في أمر من الأمور يشدد عليهم فيه، فلا تشديد بغير دليل. وأيضا لا يجوز الإنسان أن يرخص بغير دليل، وإنما العبرة باتباع الشرع وباتباع الأدلة الدالة على تحقيق العبادة على كيفيتها. فما كان للناس فيه رخصة يرخص لهم فيه، وما لم يرخص لهم فيه فإنه لا يجوز لإنسان أن يفسد عبادتهم بدعوى الترخيص، لأن الترخيص فيما لم يرخص الله فيه إفساد للعبادة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره.
ثم بين أيضا أن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى يفوت، لكنه لا يرخص للناس فيه، لأن حضور العاجز في هذه المواضع ممكن وليس فيه هناك ازدحام وليس هناك مشقة عليه أن يأتي لعرفة أو لمزدلفة. وأما الرمي عند الجمرات فقد يشق على بعض الناس، ولأن الرخصة أيضا وردت عن السلف، فما رخص فيه السلف لا يشدد على الناس فيه. نعم.
قال رحمه الله: والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة.
نعم، كما تقدم أن العبادات توقيفية لا مجال للزيادة ولا للنقص، وإنما تؤخذ من الأدلة كما دلت عليها، فلا يجوز لأحد أن يزيد ولا ينقص، ولا أن يجتهد للناس في أن يرخص بالعقل أو أنه يزيد في العبادة بالعقل، وإنما ينظر في الدليل، فإذا دل الدليل على الرخصة رخص لهم، وإذا دل الدليل على عدم الترخيص وإلزام الناس بهذا الأمر لأن هذا مما شرعه الله لعباده، فيجب أن ينصح للناس وأن يبين لهم ما شرع الله عز وجل لهم.
قال رحمه الله: ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم.
ثم ذكر المصنف أن من رمى عن غيره أنه يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره في عند كل جمرة، ولا يرجع مرة أخرى بأن يقال أنه يرمي عن نفسه الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرجع مرة ثانية ويرمي عن غيره بهذا الترتيب، فإن هذا وإن قال به بعض أهل العلم فإنه مرجوح، والصحيح ما قرره المؤلف هنا أن هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، وليس هناك ما يمنع، ولأن المستنيب كأنه مع من أنابه، فإذا كان في مكان واحد وكان في موطن واحد يرميان الجمرة الصغرى ثم العقبة في وقت واحد ثم يذهبان إلى الجمرة الصغرى الوسطى ثم العقبة. فكذلك إذا وكله فإنه يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن استنابه ثانيا وهو في مكانه هذا. ولأن الله عز وجل رفع عنا الحرج في الدين كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكونه يرمي عن نفسه ثم بعد ذلك بعد أن يفرغ من الجمرات يرجع مرة أخرى فلا شك أن هذا فيه مشقة. وعلى كل حال فالعبرة بهذا أن الدليل ما دل على أن هذا الفعل أنه غير جائز وأنه لا بد أن يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، بل إن الأدلة لا تمنع من هذا. وكل ما دل الدليل على عدم المنع منه فلا يجوز لأحد أن يمنع الناس مما رخص لهم فيه كما تقدم. لعلنا نتوقف عند هذا الموطن من قراءة هذا الكتاب، وأنبه قبل أن ننهي الحديث وقبل الإجابة عن الأسئلة على ما نحن بصدده من هذه الأيام الفاضلة، وهي أيام عشر ذي الحجة، وهي أيام فاضلة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل فيها كما جاء في الحديث من حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب العمل الصالح فيها من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث العظيم هو أصل في التقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة، والمبادرة إلى الطاعات بكثرة الذكر وقراءة القرآن والدعاء وكذلك الصيام وكذلك الإنفاق على المسلمين والتصدق عليهم، والمسارعة إلى هذه الأيام الفاضلة بطاعة الله عز وجل وبالتوبة إلى الله عز وجل. وقد ذكر العلماء أن هذه الأيام كما دل عليه الحديث أن العمل أفضل فيها من أي عمل في وقت آخر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فذكر بعض العلماء كما ذكر الحافظ ابن رجب أن هذه الأيام حتى العمل المفضول في غيرها يكون فاضلا وأفضل من غيره لفضل هذه الأيام. فلو كان العمل باعتبار جنسه أفضل، كما أن الجهاد أفضل من كثير من أعمال البر، لكن أعمال البر إذا وقعت في هذه الأيام الفاضلة فهي أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الكثير من الأعمال لوقوعها في الزمن الفاضل. وهذا مما يدل على أن الأعمال المفضولة قد تفضل غيرها باعتبار الجنس إذا وقعت في الأيام الفاضلة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأيام أفضل من أيام رمضان، وهذا الذي يدل عليه الحديث. وذكر بعضهم أن ليالي العشر من العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر. وذهب بعض أهل العلم كما ذهب لهذا الحافظ ابن رجب إلى تضعيف هذا، وأن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة، وإن كان في العشر الأواخر من رمضان ليلة ليس في أيام العشر ولا في لياليها ما يعدلها، وهي ليلة القدر. وأما ما عدا ذلك فإن الظاهر والله أعلم أن هذه الأيام العشر هي أفضل أيام السنة. وهذا إذا كانت المفاضلة بين هذه الأيام وبين ليالي وأيام العشر الأواخر من رمضان مما يدل على فضلها وعلى عناية السلف بهذه الأيام، فينبغي العناية بهذه الأيام والاجتهاد فيها بطاعة الله عز وجل والتقرب إلى الله بفضائل الأعمال. فإن العبد إذا وفقه الله عز وجل لاغتنام الفرص والتقرب إليه في هذه المواسم يوفق لعمل كثير وإن كان عمره قد لا يطول، لأنه يسابق في هذه الأيام الفاضلة وفي المناسبات التي تكون العبادة فيها أفضل من غيرها. وذكر العلماء أنه أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام هو تأدية الحج أو العمرة، أنه يتقرب إلى الله فيهما بالإحرام بالحج والعمرة. والإحرام بالحج والعمرة لمن أراد الإحرام بالحج لا شك أنه يقع في هذه العشر، وكذلك كثير من الناس الآن اعتادوا بالإحرام بالعمرة أيضا بعد دخول العشر، وهذا أيضا مما يكون أفضل. الإحرام في هذه الأيام بالعمرة أفضل من الإحرام بها فيما عدا ذلك من الأيام، وإن كانت من أشهر الحج لكن عشر ذي الحجة أفضل من غيرها. كذلك التقرب إلى الله عز وجل بالصيام في هذه الأيام والمبادرة إلى صيام ما تمكن من هذه الأيام، إلا يوم الوقوف بعرفة فإن الحاج لا يصومه، وأما غير الحجاج فإنهم يرغبون ويؤكد عليهم الصيام في هذا اليوم وهو يوم عرفة لغير الحاج. وأما يوم العيد فإنه لا يصام، فإن هذا اليوم لا يصام. وعلى هذا حمل العلماء قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر، قيل أنه لم يصم العشر كاملة لأن يوم العيد يدخل فيها. وأما نفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام لم يصم هذه العشر، فإن ذكر العلماء أن هذا شيء لا يقطع به بعد أن رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسارعة إلى أعمال البر. ولا شك أن الصيام مما يدخل في أعمال البر، والصيام له فضيلة كما جاء في الحديث أو في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره أنه من صام لله يوما بعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. فينبغي للمسلم أن يسارع في هذه الأيام الفاضلة وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام وبغيره وبقراءة القرآن، وكذلك المبادرة إلى الأوقات الفاضلة كأول النهار وآخره، وقت الصباح وقت المساء، والحرص على الأذكار، على أذكار الصباح والمساء، والحرص على الصدقة والتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والتضرع إلى الله عز وجل. كذلك يشرع قيام هذه الليالي ويؤكد على قيامها لأنها مما يدخل في جملة الأيام، فإن الليالي تتبع الأيام، فينبغي أن يحرص على ليالي هذه العشر ويجتهد فيها بالطاعة، فإن هذا مما يضاعف الله عز وجل فيه الأجر والثواب لمن تقرب إليه في هذه الأيام. فنسأل الله التوفيق الجميع وأن يعيننا على أنفسنا وأن يتقبل منا ومنكم هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.